هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد خامنئي يؤكد أن إيران لن تخضع للتهديد وقادرة على رفع التخصيب إلى 60%. الفصائل الفلسطينية ترفض رسالة السلطة للإدارة الأمريكية وتؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بكامل أرضه التاريخية. الاحتلال يهدم منزلا لعائلة عليان في بلدة العيسوية ومنشآت تجارية في قرية صور باهر بمدينة القدس. إذن أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة أن ينفذ قانون الخطوات الاستراتيجية لرفع إجراءات الحظر بدقة، داعيا إلى حل الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأنه. ولدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، رأى قائد الثورة أن خطاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه إيران خلال الأيام الأخيرة كان استعلائيا ومتغطرسا وبعيدا عن الإنصاف، مشددا على أن إيران لن تتنازل عن مواقفها المنطقية في الموضوع النووي، وستمضي قدما إن اقتضت مصالحها، وستقدم على التخصيب بنسبة 60%. وختم قائد الثورة الإسلامية بالقول إن على المهرج الصهيوني نتنياهو أن يعلم إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هو أكبر منه أن يمنعها، لكن ما يمنعها هو مبادئها الإسلامية التي تحظر إنتاج أي أسلحة دمار شامل. وحول ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية تحدث إلينا المحلل السياسي الإيراني حسن أحمديان.
طبعا خطاب المرشد اليوم وقبله أيضا في خطابات أخرى وكذلك الرئيس روحاني ووزير الخارجية. هذا الخطاب تقديري هو خطاب واحد بصور مختلفة، يقول بأن إيران ستستمر بخطواتها في تفعيل البرنامج النووي إلى أبعد من الحدود التي سبقت اتفاق 2015 إن لم يلتزم الآخرون باتفاق 2015، أي أن إيران تزيد من أدوات ضغطها على الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اللذين لم يلتزما بالاتفاق النووي عبر ذات البوابة التي أتى من خلالها وبناء عليها الاتفاق النووي في 2015. تضغط إيران على هذه الأطراف للعودة لذات المربع. يعني سمعنا في الماضي في الأشهر والأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران لتغيير سياستها في المنطقة، لتتنازل عن برنامجها الدفاعي الصاروخي وغير ذلك. إيران تضع هذه الأطراف في وضع لا يمكن لهذه الأطراف أن تضع شروطا أخرى على الطاولة. لذلك يعني هي أدوات ضغط تزداد قوة بأيدي إيران أمام هؤلاء، وهي أيضا أداة لإبعادهم عن الشروط المسبقة، حملهم على القبول بشروط إيران للعودة للاتفاق النووي. بالتالي السقف العالي سيزداد علوا كلما تقدم الأمر دون التوصل إلى الاتفاق النووي.
استنكرت الفصائل الفلسطينية الرسالة التي بعثت بها السلطة إلى الإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام 67 فقط. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، مشددة على أنها لن تخول أحدا بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين التاريخية. بدورها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة بحدودها التاريخية. من جهتها حركة الأحرار انتقدت رسالة السلطة وصفة إياها بالهابطة عبر اختزال الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67. المحلل السياسي الفلسطيني إحسان سالم تحدث إلينا حول هذه الرسالة.
نعم، السلطة يعني هي الاحتلال قد تمكن من تطويعها وتفريغها من كل محتواها منذ فترة طويلة يا سيدي، يعني لم تكن ولم تعد مشروعا حقيقيا محتملا لا لدولة فلسطينية مطلقا، هي تحولت إلى كيان وظيفي خدماتي أمني ولا يساهم في تحقيق المشروع الوطني بالتحرير والعودة. هذه السلطة هذه فشلت سياسيا وعربيا نتيجة لتحالفاتها الخاطئة، ونحن نسمع اليوم بوادر الرضوخ للمفاوضات برعاية عربية. إذن السلطة شرط بقاها بالوجود هو المفاوضات والمفاوضات والتنسيق الأمني، هذا هو شرط بقاء السلطة، لذلك هي ملتزمة بهذين الشرطين وأوسلو منذ البداية. لذلك كل الثوريين الفلسطينيين والعرب رفضوا أوسلو، هو تمهيد للتخلي عن حقوقنا، مصادرة حقوقنا برضانا بشكل كامل. والآن تسعى السلطة للحصول على الاعتراف الدولي والشرعية الدولية، وهذا لا يتم بتقديم التنازلات ولا يتم مطلقا بتقديم الرسائل لأمريكا باسم كل الشعب الفلسطيني. نحن نقول أن شعار دولة فلسطينية على حدود عام 67 هو شعار راهن، شعار مرحلي وليس شعار استراتيجي. الشعار الاستراتيجي والهدف الاستراتيجي هو التحرير والعودة، وهذا ما نص عليه الميثاق الوطني الفلسطيني.
وإلى مدينة القدس، حيث هدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية مكونة من طابقين تعود لعائلة عليان قرب مدخل بلدة العيسوية وسط حشود عسكرية كبيرة وإغلاق كامل للمنطقة. وقال صاحب إحدى الشقق في البناية فادي عليان إن الاحتلال هدده بالهدم بسبب عمله حارسا في المسجد الأقصى المبارك. التفاصيل في تقرير زميل محسن ريماوي.
هدم في النهار، هدم في الليل. صباحا كانت بلدة العيسوية في مدينة القدس على موعد مع جرافات الاحتلال الصهيوني التي تدك منزل عائلة عليان لهدمه بالكامل بعد حرمانهم من الحصول على تراخيص البناء. بناية سكنية مكونة من طابقين وتضم 4 شقق سكنية هدمت أمام البث المباشر وسط تواجد حشود عسكرية كبيرة في محيط البناية.
حسبي الله ونعم الوكيل. كانوا في رخص، كانوا يبغون يعطونا رخصة. بتعرضوا بتعرض ابني وجي يهدوها. ليش يجي يهدوها؟ فكل العالم بتبني، كل العالم بتبني. كانوا يبغون يعطونا رخصة، كان في شي هدم. ليش يجي يهدوها بهالسرعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وحولت الحي السكني لمنطقة عسكرية مغلقة وأخلت قاطنيها بالقوة ومنعت المواطنين من الوصول إلى البناية التي تبلغ مساحتها 370 مترا مربعا. المصادر المقدسية تحدثت أن المنزل مبني ضمن الخارطة الهيكلية المسموح بالبناء فيها بالعيسوية، يعود لحارس المسجد الأقصى المبارك فادي علي عليان وشقيقيه أمجد ومراد ووالدهم، ويقطن فيها 17 فردا منهم 12 طفلا، وقد بني منذ 10 أعوام علما بأن موعد الهدم كان من المقرر أن يكون نهاية الشهر الجاري.
كوني أنا أعمل في المسجد الأقصى المبارك، سوف نهدم لك بيتك. هذا هو الوضع، هذا هو لأن باختصار في مدينة القدس هذا البيت، يعني 17 شخص ساكن جوا البيت.
عشرات الشبان من أفراد العائلة وأهالي العيسوية تجمعوا الليلة الماضية لتفريغ محتويات الشقق السكنية الأربع وإخراج ما يمكن إنقاذه قبل تنفيذ القرار، ومؤسسات العائلة داعين للتكافل في مساندتها ومحذرين من استمرار جريمة الهدم في بلدات وقرى القدس.
وعقب انتهاء عملية الهدم في العيسوية بالقدس، أصيب الناشط المقدسي محمد أبو الحمص بعيار مطاطي وجروح جراء الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط بناية عائلة عليان. وصادرت القوات الأعلام الفلسطينية التي رفعت على الركام وأبعدت الأهالي بالقوة وألقت القنابل والأعير المطاطية بصورة عشوائية. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس وأجبرت الأهالي على إخلائها بالقوة، ووصلت الجرافات إلى القرية وسط تواجد كبير من قوات الاحتلال. وفي القدس أيضا اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، حيث أدوا طقوسا تلمذية وسط إخلاء المصلين الفلسطينيين من المسجد المبارك. تقرير الزميل محسن سلهب والتفاصيل.
الاحتلال ومستوطنوه يستغلون قرارات التخفيف من إجراءات وقيود فيروس كورونا للعربدة والاقتحامات، حيث اقتحم العشرات من المتدينين اليهود ساحات وباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. دائرة الأوقاف الإسلامية أفادت أن 28 مستوطنا اقتحموا وتجولوا في ساحات المسجد الأقصى عبر مجموعات انطلقت من باب المغاربة مرورا بالمنطقة الشرقية للمسجد وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية. وأوضحت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أجبرت مجموعة من الفلسطينيات المسنات على الابتعاد من مكان جلوسهن في باحات الأقصى، وذلك لإتاحة المجال أمام المستوطنين في التحرك ضمن المضايقات على المرابطين في الأقصى. وتأتي اقتحامات المستوطنين مع دخول تسهيلات كورونا حيز التنفيذ، مستغلين هذه الظروف بهدف تغيير الواقع. وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين بالداخل والقدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى وإعماره بالمصلين لإفشال مخططات المستوطنين.
هدمت جرافات الاحتلال بلدة خربة حمص الفوقة في الأغوار الشمالية للمرة السادسة على التوالي. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار إن جرافات وآليات عسكرية اقتحمت خربة حمص منذ ساعات الصباح وشرعت بعمليات هدم ومصادرة للممتلكات بعد أن قامت قوات الاحتلال بفرض المنطقة منطقة عسكرية مغلقة أمام المواطنين في عملية عسكرية استمرت عدة ساعات. وفي الضفة الغربية بدأ الاحتلال شق طريق بالقرب من بلدة حوار الواقع جنوب نابلس بهدف ضم المستوطنات المعزولة شمال الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يستغرق بناء الطريق قرابة عامين، وسيبلغ طول الطريق نحو 7 كيلومترات. تقرير جهة فارس والتفاصيل.
في إطار الهجمة الاستيطانية الشرسة لنهب ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في أراضي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، فيما تواصل آليات الاحتلال تجريف أراض في منطقة وادي عبد الرحمن شمالي سلفيت. وبدأت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف أراض في بلدة حوارة، وذلك من أجل شق طريق التفافي خاص للمستوطنين. الاحتلال صادر 406 دنومات عام 2019 لصالح شق هذا الشارع من أراضي 7 قرى وبلدات، هي حوارة وبيتا وبورين وعورتا ويتما والساوية وياسوف، وستؤدي إلى اقتلاع أكثر من 3000 شجرة مثمرة فيها. ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع الاستيطانية، لأنه سيعزز الاستيطان وسيحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية، وسيعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. ويمتد الشارع المعلن من حاجز حوارة وحتى حاجز زعترة بطول 5.7 كيلومترات، وسيدمر 393 دنما من أراضي يسوف حوارة وبيتا، منها 200 دنم مزروعة بأشجار الزيتون. وتكمن خطورة هذا الشارع بكونه أنه لا يقتصر على مساحة الأراضي التي سيدمرها، بل تشمل أيضا ما مساحته 2820 دنما كمناطق عازلة على جانبي الشارع يمنع الاقتراب منها. الاحتلال يضاعف مشاريعه الاستيطانية في هذه الفترة تزامنا مع اتفاقيات التطبيع التي يبرمها مع بعض الدول، والتي تعني له ضوءا أخضر لمزيد من سلب الأراضي بموافقة ضمنية عربية ودولية.
توفي اليوم المناضل اللبناني أنيس نقاش إثر مضاعفات من جراء إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 70 عاما. ونعى حزب الله النقاش واصفا إياه بالمجاهد والمفكر والباحث الكبير. وأشار حزب الله في بيان له إلى مناقب الراحل الذي قضى سنوات طويلة من عمره مقاوما مجاهدا، وحمل القضية الفلسطينية في قلبه وعقله، كما وقف إلى جانب إيران منتصرا لمفاهيمها وقيمها ومتصديا للمؤامرات ضد سوريا. كما نعت حركة فتح المناضل أنيس نقاش مشيرا إلى دوره الهام في التنسيق بين قيادتي الثورتين الإيرانية والفلسطينية، وكان أول من أطلق تشكيلات المقاومة جنوب لبنان بعد الاحتلال عام 78. من جهتها نعت أيضا حركة الجهاد الإسلامي الراحل أنيس نقاش مشيدة بدوره في مساندة المقاومة الفلسطينية والدفاع عنها، ومؤكدة الاستمرار في نهجه المقاوم. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين.
أثرا بعد عين.
قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد خامنئي يؤكد أن إيران لن تخضع للتهديد وقادرة على رفع التخصيب إلى 60%. الفصائل الفلسطينية ترفض رسالة السلطة للإدارة الأمريكية وتؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بكامل أرضه التاريخية. الاحتلال يهدم منزلا لعائلة عليان في بلدة العيسوية ومنشآت تجارية في قرية صور باهر بمدينة القدس. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أزمة الأونروا والأبعاد السياسية. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي نبدأها بفقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة ننتقل إياكم لاستضافة ضيف كريم على الهاتف والحديث معه في إطار محور هذا البرنامج. وبعد هذه الفقرة الحوارية ننتقل إياكم إلى فقرتنا من مع الشهداء، وسنبقى عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما نهاية المطاف مستمعينا الأكارم ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، ننتقل لنستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. فتحت قوات الاحتلال الصهيوني عبارات المياه شرق بيت حنون وحي الشجاعية ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية. وبيّنت وزارة الزراعة في غزة أن هناك خسائر كبيرة وأضرارا مباشرة وغير مباشرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه. يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي يقوم جيش الاحتلال بفتح عبارات المياه على أراضي المزارعين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
سرقوه فلما فاض عن حاجتهم أطلقوه ليغرق من هو غارق أصلا في عذابات الاحتلال الذي سرق الأرض وماءها عبر سدود أقامها حول القطاع. الاحتلال فتح سدوده فغرقت مئات الدنومات من شمال القطاع إلى جنوبه.
الهدف منها أولا القضاء على الإنتاج في تلك المناطق، تضييق الخناق على قطاع غزة وزيادة الحصار، وذلك بما تمثله هذه المناطق من إنتاج مهم في الأمن الغذائي والأمن القومي في قطاع غزة. أيضا نتحدث يعني عن ثني المحاولة لثني المزارع عن الوصول إلى تلك المناطق، فنجد أن الاعتداءات مستمرة متكررة تتنوع أشكالها.
جريمة الاحتلال بفتح السدود وإغراق الأراضي تكررت للسنة الثانية على التوالي، ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال على المزارعين عند هذا الحد، فهو يرش مزروعاتهم بمبيدات تقتلها.
شهر 1/2016 18/1/2016 فتحوها، بعدها ظلت ما تنفتحش ل 2020 أول فتحة فتحوها في 4/5، فتحوها 6 مرات على التوالي. السنة هلقيت في خلال 30 يوم بالضبط، هي تاني مرة. يعني المرة الأولى كانت أخف من هيك بشوية، ضررت حوالي 350 إلى 400 دلم في المنطقة. اليوم فوق 700 دلم 800 دلم، دمار يعني نهائي، دمار كلي.
الاحتلال أحيانا بتعمد بفتح علينا السدود، أحيانا برش علينا مبيدات حشرية على مزرعاتنا، أحيانا بيطلق علينا النار وإحنا مش بنسوي لا، ونحن بنقول محصن دي.
شرق الشجاعية، الماء أهلك المزروعات ودمر شبكات الري وألحق خسائر كبيرة بأصحابها الذين ينتظرون من الموسم إلى الموسم. هلك المحصول وتراكمت الديون.
مئات الدلومات راحت، انعدمت إعدام كامل هنا في المنطقة هذه، إعدام كامل، يعني ما فيش أي واحد يتعوض من أي شكل من هذا الخسارة. وكل المزارعين هنا كلهم مديونين لأصحاب المشاتل وأصحاب المحلات الزراعية، وإحنا بنطالب يعني الناس تقف معانا، الحكومة تقف معانا، العالم يقف معانا ويوقف هذا الاحتلال.
من هان لأقل حاجة لشهر 5 لما نقدر نزرع فيها، وفي شهر 5 طبعا راحت كل الموسم الصيفي كمان، يعني بعد هيك التكاليف حتزيد علينا إذا بدنا نزرع. اليوم شبكة ري زي ما انتم شايفين اتضررت مع المنخفض، مع المية اللي فتحوها اليهود. الأراضي بدها عادة تأهيل من أول وجديد، يعني الله أعلم من وين هلقيت ندبر حالنا.
الماء أصل الحياة، يستحيل في يد الاحتلال عنصر خراب يمنعه ويطلقه، كما الرصاصة يقتل بها، لتستمر معاناة الشعب الفلسطيني حتى يشاء الله.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم وعن معاناة المزارعين في قطاع غزة جراء ممارسات الاحتلال أجرى الزميل عبدالله محمد لقاء مع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري. نستمع معا.
السيد محمد البكري، يعني خسائر كبيرة في قطاع غزة جراء فتح قوات الاحتلال عبارات المياه تجاه أراضي المواطنين الزراعية، ماذا تعني هذه الخسارة وهذه الإجراءات؟ والمزارعين يعني يتحدثون عن خسارة المحصول بشكل كامل.
أولا يعني الاحتلال يمارس دائما كل عام في فصل الشتاء، أصبحت ممارسة عادية، يعني يقوم بالاحتلال بفتح السدود على أراضي المزارعين شرق مدينة قطاع غزة ومدينة غزة وأيضا واد غزة واد السلقة واد بيت حنون وأيضا في مناطق القرى الشرقية عبسان وبنسيلة. هذا الاحتلال يعني هو احتلال في النهاية، ويقوم بفتح السدود، معنا هذه المياه حقوق فلسطينية، تم إغلاق الوديان المؤدي إلى قطاع غزة حتى لا يستطيع الجانب الفلسطيني استخدامها وإدارتها، ويقوم بتجميعها داخل الحدود الإسرائيلية، وأن يقوم عندما تكون هطول أمطار غزيرة يقوم بفتح تفريغ هذه السدود على أراضي المزارعين والتي تغمر المزروعات، ويكون هناك خسائر كبيرة. العام الماضي أيضا أصبح هناك خسائر كبيرة شرق، يعني خاصة منطقة واد غزة وجحر الديك، وأدت إلى دمار آلاف الدنومات. هذا إلى جانب يعني الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الاحتلال. يعني قبل عدة أيام كانت هناك جرافات إسرائيلية وقامت بتجريف أراضي شرق مدينة خان يونس أيضا، وكذلك يعني رش المبيدات أو الأدوية المبيدة للخضار على حدود قطاع غزة. يمكن السنة إحنا ما شفناها، السنة الماضية كان هناك موجود، لكن بالعادة يقوم الاحتلال برش هذه المواد ولا تدمير آلاف الآلاف الدنومات والمزروعات. مع العلم إنه هذه المناطق التي تشكل السلة الغذائية لقطاع غزة تعمل على عجز في الأمن الغذائي، والذي تشكل ما يقارب عن 25,000 دنوم على حدود قطاع غزة، يمارس الاحتلال الضغط على الفلسطينيين للابتعاد عن هذه الأرض تحت حجج واهية.
يعني أستاذ محمد البكري، هناك حالة تحدي كبيرة أمام المزارع الفلسطيني، أنتم كاتحاد لجان العمل الزراعي ماذا أنتم فاعلون لدعم المزارع الذي يسعى الاحتلال لتهجيره من المنطقة التي كما تفضلتم تشكل السلة الغذائية للقطاع وللأهالي هناك في ظل حصار مفروض على القطاع منذ سنوات؟
نحن كل عام نقوم بمساعدة المزارعين، هؤلاء المزارعين، وتقديم العون لهم إما بتعويضهم بالمبالغ أو بإعادة زراعة الأراضي وإصلاحها وإعادة الخدمات لهذه المزارعين. العام الماضي أيضا يعني كان هناك في تقديم مساعدات للأراضي التي تم تدميرها من قبل الاحتلال أو تغريقها بالمياه من قبل الاحتلال، كذلك الأراضي التي تم رشها بالمبيدات ومساعدتهم. وهذا العام سنقوم بمساعدة هؤلاء المزارعين وتقديمهم، لأننا في اتحاد لجان العمل الزراعي نحن نقوم على أساس دعم وتعزيز صمود المزارعين في المناطق الحدودية، وهذا جزء من أهداف الاتحاد.
الأستاذ محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، شكرا جزيلا لكم.
غزة الضيب عتمي الليل، غزة البحر اللي علا للنشامة كتير جخيل، يا خسارة علي ولا العف ما تنهار،
والله ونشد الحصار ترتقى العامة تنهار،
عالصدر بتحض الصغار بكل الصبر بتتحلى. We'll be right back. عطش تسقينا في المعبر بعز البرد تشعل نار تدفينا
لماذا تستمر وكالة الغوث الدولية بسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ ما الأبعاد السياسية لأزمة الأونروا وهل يمكن تجاوزها في ظل المعطيات الإقليمية والدولية؟ وما السبل المتاحة رسميا وشعبيا لمواجهة مخطط التقليصات المتواصلة وأنهاء عمل الوكالة؟ قراءة واقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار الأونروا تقليص خدماتها وتوحيد السلة الغذائية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
أشهر طويلة من الاحتجاجات لم تكن كافية لإقناع إدارة الأونروا بالتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، قرار بدأ العمل به مع انطلاق أول دورة للتوزيع في العام الجديد، لكن اللاجئين المعترضين على الإجراءات الأخيرة أغلقوا بعض مراكز التوزيع التابعة للوكالة التي تقول إن الآلية الحالية مكنتها من إضافة نحو 60,000 أسرة جديدة للاستفادة من الكابونة.
نعم، هي كميات أقل من السابق بالنسبة للكابونة الصفراء، ولكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ، لن يتم حرمان فئة تنتظر منذ أكثر من عامين من أجل أن تنضم لنظام الكابونات، ونحن لا نستطيع لأنه لا نملك الموارد المالية. لذلك الفكرة كانت هي تقسيم ما لدينا من موارد مالية على الجميع بالتساوي.
بعد 3 ساعات من الإغلاق بدأت عملية توزيع، لكن الاحتجاجات لم تتوقف.
لا لا لا، هذا ظلم، مش عايزينها عالم، مش عايزينها، مش عايزينها.
هذه السيدة التي طالها التقليص رغم فقرها ووجود حالات مرضية في بيتها تشكو همها لله وحده رغم حجم الألم الذي يعتصر قلبها ويبكيها.
مستكترين علينا بالكوت واحد والكابونة، الكابونة كل 3 شهور مرة. يا شيخ الشكوى لغير الله مزل، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
توحيد السلة الغذائية بمنظور هؤلاء إمعان بسياسة التغول على حقوق اللاجئين ومحاربة لقمة عيشهم، خاصة وأن النظام الجديد يحرم أكثر من 770,000 لاجئ فلسطيني حصصهم الغذائية وفقا لمستويات الفقر والمسح الميداني.
الأونروا نلاحظها اليوم بأنها تزيد من التقليصات التي هي من حق اللاجئ، والكابونة الصفراء هي من حق كل لاجئ فلسطيني، وهي وجدت للفقراء المضطهدين.
هي القصة بس مش قصة كابونة، هاي قصة انهم بدهم يلغوا اسم لاجئ. احنا هون جايين نطالب بحقوقنا وبحقوق الناس الغلبانة والفقيرة.
فسياسة تقاسم الموارد المتاحة التي تعمل بها الأونروا متذرعة بأزمتها المالية تضع مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على السلة الغذائية على المحك، في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن الحصار وجائحة كورونا.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات هذا اللقاء. نعم مستمعينا الكرام، عن أزمة الأونروا والاحتجاجات الشعبية الرافضة لتقليص الخدمات لهذه الوكالة وتوحيد السلة الغذائية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ عمر وشكرا لهذا الحضور.
أهلا بك أستاذ، مساء أنت والمستمعين جميعا.
بارك الله بكم. كيف تقرؤون تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجديدة، وفي أي إطار تصنفون توحيد السلة الغذائية سيد الكريم؟
يعني نقرأها الحقيقة في سياق الاستمرار في محاولات التنصل من مسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق تقرأ لأن محاولة تقليص خدمات وكالة الغوث ليست جديدة وليست آنية، هي منذ أنشئت الوكالة بعد هذه بضع سنوات كل المحاولات لتنصل الوكالة من مسؤولياتها، وننظر لها الحقيقة بخطورة في إطار سياسي أو في سياق سياسي، حيث أن محاولة تنصل الوكالة من مسؤولياتها هي نوع من إلغاء أحد الشواهد على قضية اللاجئين. المخيم واللاجئ والوكالة هم عمليا عناصر الشهود الثلاثة لهذه المأساة التي ارتكبها العالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاولة يعني تقليل خدمات الوكالة هي على طريق إنهاء الوكالة إذا استطاعوا، وعلى طريق تصويت قضية اللاجئين.
طيب في هذا الإطار أستاذ عمر، يعني ما تداعيات هذه التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون في كثير من احتياجاتهم على الوكالة. نحن ندرك أن التعليم والصحة هما عنصران رئيسيان، وهما أساسان من أساسيات حاجات الإنسان، وبالتالي حين تتخلى الوكالة عن التعليم وحين تتخلى الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين، وحين توقف الإعانات للأسر المحتاجة، فهذا ينعكس بالتأكيد إلى نحو مزيد من المعاناة للاجئين الفلسطينيين على صحتهم، على تأهيلهم وتعليمهم، وعلى جوانب حياتهم المباشرة. نعم. يعني هذا، وهذا أيضا يلقي عبئا على ما يسمى بالدول المضيفة، لأنها على يعني هي التي سوف تتحمل بشكل أو بآخر تبعات توفير هذه الخدمات.
الوكالة تتذرع أنه ليس هناك موارد مالية كافية. إلى متى سيستمر هذا الوضع سيد الكريم؟
صدقا عزيزي، منذ طفولتي وأنا أسمع هذه يعني المعزوفة أو هذه الأسطوانة بأن هناك عجزا ماليا، هناك عزمة مالية لدى وكالة الغوث، وهي تجيء في إطار في ذات السياق. يعني هدف الحديث عن يعني قلة الموارد المالية هي هدفها سياسي، ومعروف جيدا أن يعني إجمال موازنة وكالة الغوث يمكن توفيرها بسهولة ولو كان هناك يعني أهداف سياسية وراء هذا التمويل، يعني وراء التمويل توفير التمويل لو كان يخدم هذه الدول. وبالتالي هذه الدول عمليا تتضرع بالأزمة المالية، ونحن ندرك جيدا أن القضية كما قلنا هي قضية سياسية وليست قضية مالية، لأن هذه القضية المالية كما قلت نسمعها منذ سنوات عديدة.
نعم، برأيكم ما الأبعاد السياسية لأزمة الوكالة؟ هل يمكن تجاوزها في ظل الضغوط الدولية ومساعي الاحتلال بالتحديد لتصفية قضية اللاجئين؟
يعني هو لا خيار إلا أن نتصدى لها، لا خيار أمامنا كلاجئين فلسطينيين ولا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التصدي لها، لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالذات قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، هي العنصر الرئيس الركن الأساس في البرنامج النضال الوطني باتجاه أن اللاجئين حقوقا في أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأول 194، وأن العالم الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يعني يوفر، أنشأ هذه الوكالة كي يوفر حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ريثما يعودون إلى أراضيهم وإلى ديارهم، وبالتالي العالم عليه أن يتحمل مسؤوليته بتطبيق هذه القرارات.
نعم.
لا بالتنصل منها ومن تبعاتها.
طيب في هذا الإطار، ما الخيارات والسبل المتاحة في المرحلة المقبلة أستاذ عمر في سؤالي الأخير لكم؟
يعني الخيارات هي أن الشعب الفلسطيني أولا هو تجاه هذه القضية هو موحد، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتوجه بالضغط للمؤسسات الدولية وللمجلس الأمن للمجتمع الدولي لمؤسسات الوكالة، لا خيار أمامنا إلا بالضغط، لأن الوكالة عمليا والأمم المتحدة والدول الكبرى تحاول من حين لآخر التنصل من هذه المسؤولية. أنا في تقديري ما يتوفر لنا هو أننا موحدون على ذلك، وأننا علينا أن نحشد كل إمكاناتنا وإمكانات الدول المضيفة أيضا المستضيفة للاجئين، لأنها أيضا هي متضررة من ذلك، والضغط على العالم وإثارة قضية اللاجئين والنضال دفاعا عن حقوقنا لا خيار أمامنا إلا ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لكم.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا عزنا
هذه التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية.
كان يعد العدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، لكن رصاص الاحتلال الذي باغته كان الأسبق، فارتقى شهيدا خلال مليونية العودة والتي تزامنت مع الذكرى 70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. إنه الشهيد بلال بدير الأشرم 18 عاما الذي قتل الاحتلال حلمه في أن يكمل مسيرته التعليمية وصولا إلى تحقيق أمنيته في دراسة الطب، لكن الله استبدله باصطفاء وشهادة. للحديث عن الشهيد بلال الأشرم نرحب بوالدته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن بلال وطموحاته. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد بلال بدير الأشرم.
نعم، والدة الشهيد بلال، يعني بالتأكيد لطفولة الشهيد قصة، يعني حدثينا عن طفولة الشهيد بلال.
بلال ما يرضى عليه، كانت طفولته مرحة وكلها حيوية وكلها نشاط. بلال يعني كان متفوق حتى في طفولته، يعني طفولته كانت كثير كثير كثير، يمكن أنا عشانه كان البيبي الأول إلي كنت فرحانة فيه، وكنت موخد وبيعطي معايا في الكلمات، أي شيء بعطيها بحفظها بلقطها على طول. كان الله يرضى عليه كمان يعني كثير كثير كثير، يعني من قبل ما يدخل عمر الروضة كان دائما عنده كثير شغلات بتبينه أو بتميزه مع أطفال من نفس المرحلة أو نفس العمر.
طب يعني بتأكيد في يعني في صفات تميزته عن غيره من الأطفال أو أقرانه يعني الشباب.
صحيح. بلال الشغلات الكثيرة اللي أنا بعتبر بجيل الألفين هو مواليد بلال، يعني الطيش أو العفوية أو عدم الاهتمام أو عدم المسؤولية أو جيل ما تعودش يتحمل أي شيء، بعكس بلال كليا. أولا بلال يعني اتربى معي في غياب أبوه وغربة أبوه، كان هو الكبير وهو الراجل عندي، وهو اللي يعني من هو صغير روح لي ماما جيب لي هات لي اعمل لي، كان عليه كل حمل البيت. يعني ما كنتش انا بطلع ولا بنزل ولا بعرف شيء الا بلال كان بروح بجيب لي اياه وبدبر لي. حتى انا تعودت يعني لفتره من الفترات اني لما بكون عندي مشكله لازم اناقشها معه، هو اللي بيلاقي لي حل. بعدين كان هو محبوب، يعني عمره في حياته في مراحل عمره كلها من طفولة لغاية يوم ما استشهد عمر ما حدا إجا حكى لي خالته بلال ضربني، بلال عمل مني، بلال أخذ مني، بلال عمل معايا كذا، بلال غلط في حقي، بلال في كذا. لا من كبير ولا من صغير ولا من أعماره ولا من معلمينه ولا من الجيران حتى ولا من أي حدا في العالم.
يعني كان محبوب حب يعني شهدت له الأرض والملائكة، ويمكن أنت سمعت عنه أكثر ما أنا كمان بحكي لك.
نعم بالتأكيد.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. يعني حج بالتأكيد هناك موقف أو يعني مواقف لازلت تذكرينها لبلال؟
فعلا أنا في كتير شغلات بتمر علي بديش أحكي لك كل يوم، بدي أقول لك كل لحظة وكل ثانية. أهمهم إني قد ما أنا أكون عصبية أو متوترة أو متضايقة من ظروف الحياة، من الضغط اللي إحنا بنمر فيه من كذا، هو يجي علي ويشوفني معصبة يضحك. ابتسامته هذه بتضيع كل تعبي وكل غضبي. يعني سبحان الله حتى لما كان بطلع من البيت كنت بكون دايما متوترة، مجرد ما هو يجي على البيت كنت بحس بالراحة بالأمان، إنه حد شايل معي مسؤولية، إني مش لحالي. موقف تاني كان دايما يقول لي ماما، يمكن في فترة الأخيرة اللي قبل الاستشهاد بعشرين يوم كان بروح أخذ براجع دروس المركز يعني عشان التوجيهي، فهو طالع كان يقول لي إيدي لي ماما، كنت أقول له ماما الله يوفقك نجحك ويدعمنا في شهر أولاد الحرام، فكان يطلع فيه يقول لي ماما مش لما أعيش بس يعني، بس ما والله ما فهمت يعني، يمكن كثير كان بحكي لي عن الموت أو بحاول أوصل لي صورة إنه هو مش مطول معي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث عن الشهيد بلال الأشرم، فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالدة الشهيد بلال الأشرم ونكمل الحديث عن استشهاد نجلها. بالتأكيد لبلال كان طموح يعني في دراسته في تفوقه.
فعلا فعلا بلال أول شيء كان أمنيته أمنية إنه هو يكون دكتور، رغم إنه هو يعني كان يقول لي ماما أنا بديش يعني جراحة وعمليات، بخاف من الدم.
نعم.
كان يقول لي ماما أنا بدي أكون دكتور علشان بس طموحه، يعني أنا مثلا مستوايا في التعليم بيعطيني الدكتور بدرجة عالية، فأنا بدي دكتور عشان هذا طموح، طموح أنصر يعني، حتى لو ممارستش المهنة ممكن إداريا أكون دكتور، لكن أنا إني أمارس مهنة في عمليات في جراحة في دم ما بتحملش أشوف حد بتعذب قدامي.
نعم. طيب حج يعني والدة الشهيد بلال، يعني لو انتقلنا للحديث عن يعني استشهاد بلال، بلال استشهد في مسيرة العودة التي لازالت متواصلة، يعني ما الذي كان يدفع بلال للذهاب إلى هذه المسيرات؟
والله أنا بدي أوضح لك نقطة واحدة، هو لما كان بروح كان بروح من أول المسيرات، كانت كل جمعة وكان الحشد كل جمعة، كان لما بروح يصلي الظهر وبيشوف التجمع بيطلع من هناك، فأنا مجرد ما يتأخر ما يروحش بعد الجامعة كنت بعرف إنه بلال راح، رغم إني أنا كنت بمنعه يعني من خوفي عليه، لأنه هو الكبير، لأنه هو اللي شايل مسؤولية، يعني حتى أنا كنت أقول لماما الجهاد أنواع، يعني جاهد فيه أنت يكفيك جهادك فيه أنا وفي خوتك وفي في ظروفنا وفي وضعنا. لكن كان يروح أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة، فإجاني مرة يعني متأثر من الغاز بالزوجة في جمعة الكوشوك، كان تعبان كتير وإجاني يعني مرهق كتير، وأنا كنت متضايق ومتفترة لأنه تأخر لبعد المغرب، فلما إجا وبحكي له هيك يا ماما بتعمل فيا هيك بتروح وانا حكيت لك ما تروحش، لو بحكي لي يا امي مش هيني رجعت لك، قلت له طيب يا امي طب لكن يعني انت عارف انا حكيت لك انه انت يا ماما يعني كل اعتمادي عليك، فانك تروح وتيجي صعبه شويه، لو حكى لي يا امي والله والله يا ماما انا لو بروح العب ولا بروح يعني اتفرج ولا بروح اعمل، انا بروح يا ماما اذا حدا بده انقاذ، اذا حدا بده اساعده، اذا بدي اشيل حدا اعمل حدا، بس من بعيد بشوف مين محتاج اني اساعده بعمل وبروح.
نعم.
وحكيت له يا ماما طب افرض انت يا ماما صوبت يعني افرض انت هيك مين بيشيلك، انت الكبير يعني انت شايلنا كلنا، طب انت لو صار لك شيء مين بيشيلك، حكى لي امي اطمني والله والله ما راح اجيك غير شهيد، والحمد لله يعني
الحمد لله يعني تحقق لبلال ما اراد، وهو قدر الله لابد نافذ على الجميع يعني هكذا هو.
من كثر تمني يعني هو كان كل ما يصلي او بيشوفنا بنصلي كان يقول يا ماما ادعي لي اكون شهيد.
هكذا هي الطفولة في غزة التي تتعرض لاغتيال مبرمج من قبل جيش الاحتلال وقناصته المنتشرين
على الحدود الشرقية للقطاع، كل ذلك تحت سمع وبصر عالم يبدو أنه يصر على أن يغمض عينيه، لكنها دماء بلال ومن سبقوه ومن سيأتي بعده ستبقى تلاحق المحتل وكل هؤلاء الصامتين الذين سيلفظهم التاريخ. أما أنت يا بلال فهنيئا لك الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال بدير الأشرم، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. خربة أم صابونة. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة أم صابونة 10412 دونما، تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خربة أم صابونة عام 1931 ب444 نسمة، وفي العام 1945 ب564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خربة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خربة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعين الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح
الحق بعودتنا.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان برفقتنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، وتحدث عن أزمة الأونروا والأبعاد السياسية التي تداعياتها مباشرة تأتي وتضرب اللاجئ الفلسطيني وتزيد من هذه التداعيات، وإنها سياسة كيان الاحتلال لكي يتم تجاوز حقيقة قضية اللاجئين وتصفية ملف اللاجئين عبر الضغوطات التي تأتي من هنا وهناك، والخيارات والسبل تكون في توحيد الكلمة الفلسطينية والمواجهة المباشرة مع هذا العدو المحتل. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
عشق بلاد الغنين وغزلنا للوطن الحانق صبرنا وتواسينا
وخيم كان عشق بلاد الغنين وغزلنا للوطن الحانق صبرنا وتواسينا
وظلوا هالأمل سهرا لو نغفى يصحينا وحلم العودة فينا ظل صورة حلوة القريت.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.